أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. الباب الأول، أحوال الإسناد الخبري، الدرس الرابع. يقول: الإسناد ضم كلمة أو ما يجري مجراها إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، نحو زيد قائم وما زيد بقائم. شنو معنى الإسناد؟ إسناد شيء إلى شيء، مثل ما مر هني: زيد قائم، أسندنا القيام إلى زيد. هذا ضم كلمة، كلمة أسندناها إلى شيء آخر. أو ما يجري مجرى الكلمة، مثل الجملة الفعلية، الجملة الإسمية: زيد يقوم. أما أسندنا القيام إلى زيد، ولكن ليس بكلمة وإنما بجملة. فإذا ضم كلمة مثل قائم أو ما يجري مجراها، مثل الجملة الفعلية أو الجملة الإسمية: زيد أبوه قائم. أسندنا الجملة الإسمية إلى زيد إلى أخرى، بحيث يفيد الحكم بأن مفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى. لما أقول زيد قائم، تثبت مفهوم القيام لمفهوم زيد. يعني في الذهن راح تصور شنو؟ كأن زيد وقائم شيء واحد، مو شيئين. لما زيد قائم تتصور أن شيء واحد مو شيئين. يعني زيد الآن قائم واقف، ما قاعد تتصور شيئين في الذهن، زيد وعند قيام، لا، كأنه شيء واحد. زيد قائم، زيد جالس، شيء واحد، هو نفس زيد، ولكن فيه حالة من الحالات، مو أنه ذاتين مندمجين صاروا، لا، زيد مع حالة من الحالات. فمفهوم إحداهما ثابت لمفهوم الأخرى أو منفي عنه، نحو زيد قائم، هذا لثبوت المفهوم للمفهوم الآخر. ما زيد بقائم، نفي ثبوت المفهوم للمفهوم الآخر، تنفي القيام عن زيد. مرة تثبت القيام لزيد، ومرة تنفي القيام عن زيد. وهذا أيضا يسمى بالإسناد، تسند عدم القيام إلى زيد. وفي المثال الأول تسند القيام إلى زيد، ففي الحالتين عندي إسناد، إسناد العدم أو إسناد الفعل. وإنما قدم بحث الخبر. ليش قدمنا بحث الإسناد؟ مفروض عندك مسند، مسند إليه يعني مبتدأ وخبر، فهو لماذا قدم الخبر على الإسناد وعلى المسند إليه؟ وإنما قدم بحث الخبر لعظم شأنه وكثرة مباحثه، ثم قدم أحوال الإسناد على أحوال المسند إليه. أول شيء تكلم عن الخبر لأهميته، بعدين تكلم عن الإسناد، بعد ذلك تكلم عن المسند إليه، مع تأخر النسبة. النسبة يعني الإسناد، لأن مسند ومسند إليه بينهما إسناد، هي النسبة بين المسند والمسند إليه. فمع تأخر النسبة، النسبة يعني هي الإسناد، مع تأخر النسبة عن الطرفين، عندك مسند مسند إليه، ثم تأتي النسبة، العلاقة بين المسند والمسند إليه، وهي علاقة الإسناد. لأن البحث في علم المعاني إنما هو عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه أو مسندا، وهذا الوصف إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد. تسند شيء إلى شيء، لازم أول شيء تتكلم عن الإسناد، بعدين تأتي إلى المسند والمسند إليه. أولا تتحدث عن الإسناد، بعدين تتكلم عن المسند والمسند إليه. والمتقدم على النسبة إنما هو ذات الطرفين، يعني المتقدم على الإسناد هو المسند والمسند إليه، ولا بحث لنا عنهما عن ذات الطرفين، عن المبتدأ والخبر أو عن المسند والمسند إليه، لأن هنا نبحث عن أحوال المسند وأحوال المسند إليه، مو عن ذات المسند والمسند إليه. ما نبحث عن ذات زيد وعن ذات القيام، نبحث عن أحوال زيد، أحوال اللفظ وأحوال المسند إليه والمسند. واضح المقدار؟ هذا الشرح واضح ولا يحتاج أعيد؟ الإسناد هي النسبة بين المسند والمسند إليه، مثل زيد قائم، عندك زيد وعندك قائم، وعندك نسبة بين زيد والقيام. نعم، هذا القيام، الإسناد بينهما هي النسبة. واضح؟ وللإسناد بحثان، كونه مع التأكيد أو بدون التأكيد، والبحث الثاني وكونه حقيقيا أو مجازيا. الإسناد نعم من أحوال أنه بتأكيد أو بدون تأكيد، ومرة أنه إسناد حقيقي أو إسناد مجازي. يعني نبحث عن أحوال الإسناد ونفس الإسناد. هو المطلب سهل ترى، التعقيد في الاصطلاحات في الألفاظ، ولا المبحث سهل والآن راح يتبين لك. الأول كون الإسناد مع التأكيد أو بدون التأكيد، تمهيدان. ألف، التمهيد الأول، أغراض المخبر. لما الإنسان يخبرك بخبر معين، يقول نزل المطر، أو لما يكلم شخص حافظ للقرآن يقول له أنت حافظ للقرآن، لما يقول نزل المطر أتى بشيء جديد بالنسبة لك. أما لما شخص يكلم يقول أنت حافظ القرآن، لم يأتي بشيء جديد، هو خبر ولكن لم يأتي بشيء جديد. هل هناك فرق بينهما أو لا يوجد فرق؟ ما هو الغرض من كلامك حينما تقول نزل المطر، وما هو الغرض من كلامك حينما تقول أنت حافظ للقرآن؟ الغرض يختلف. فيقول ألف، أغراض المخبر، من يكون بصدد الإخبار يورد الخبر لهذه الأغراض. تأتي بأي خبر من الأخبار، عندك غرض من الخبر، مو أنه الإنسان يأتي بخبر بلا غرض بلا هدف بلا غاية. واحد، إفادة المخاطب مضمون الخبر. لما تقول نزل المطر، أنت الغرض من كلامك أنك تريد أن تخبر هذا الإنسان الجاهل بنزول المطر، ترى الآن نزل المطر، حتى يصير عنده حالة جديدة، حالة العلم بنزول المطر. الإنسان لا يعلم، جالس هنا لا يعلم بنزول المطر، أنت تريد أن تبلغ تخبر أنه في الخارج يوجد مطر، فهو جاهل بعد الخبر يكتسب حالة جديدة هي حالة العلم. نحو الله ولي الذين آمنوا، قد تبين للذين آمنوا ترى الله عز وجل وليكم متكفلكم وربيكم، أموركم بيد الله عز وجل، لا تحاتون المصائب التي تأتي، لا تهتمون بها، لا تهتمون بها، لأنها من الله عز وجل، والله عز وجل هو مطلق الخير، ولا يأتي من مطلق الخير إلا الخير، فهذه المصائب والبلاءات هي لفائدة الإنسان. في رواية بهذا المعنى أنه الإنسان الزاهد كيف تعرفه؟ في وقت المصيبة والبلاء. إذا كان إنسان زاهد في الدنيا يزهد حتى في المصائب والبلاءات، يعني يستقبلها الإنسان في البلاء والمصيبة على تكليف شرعي معين، أنت تؤدي تكليفك في هذا البلاء، فلابد في وقت البلاء أولا تشخص ما هو تكليفك وتأتي بهذا التكليف. أما الإنسان وقت البلاء يحط إيده على خده وقاعد ضايق خلقه، وبعد شنو يحل المشكلة؟ صار عنده مشكلتين، عنده البلاء وعنده ضيقة الخلق، وما يستطيع أن يفكر. الإنسان يفكر بحل هذه المشكلة، تكليفه أن يسعى لحل هذه المشكلة. طبعا عملية صعبة، مو سهلة أن الإنسان يقع خاصة في مصيبة كبيرة أنه ما يضيق خلقه، حالة صعب أنه الإنسان يصعد في درجات الإيمان يحصل على درجات الكمال يستقبل هذه البلاءات بابتسامة. العملية صعبة مو عملية سهلة. لا الحين بدون تأكيد، الحين ما قاعد يتكلم عن التأكيد، الآن يعطيك تمهيد في أغراض المخبر، صحيح بعدين كيف نؤكد وكيف أنه لا نؤكد الجملة على حسب لكل مقام مقال. في بعض الموارد تحتاج إلى تأكيد، بعض الموارد لا تحتاج إلى تأكيد. الغرض الثاني إفادة المخاطب كون المتكلم عالما بالخبر. أنت ما تبي تعطي شيء جديد تفيد مضمون الخبر، تريد أن تقول له ترى أنا أدري. حينما تقول له أنت حافظ إن القرآن، ما تعطي شيء جديد، إنما تخبرك بأنك عالم بأنه حافظ للقرآن. إذن في الأول كان غرض إفادة المخاطب مضمون الخبر، الثاني تريد أن تخبره بأنك عالم، ترى أنا أدري أنت محصل على امتياز، لقد حصلت على امتياز في الحوزة العلمية في الدرجات. هو يدري، مو أنه طبعا إذا ما يدري يأتي الغرض الأول، إذا كان يدري أنه حاصل على الامتياز أنت تبلغ ترى أنا أدري، الأمر مو خافي. فإذن إفادة المخاطب كون المتكلم عالما بالخبر، كما في قولك لمن حفظ القرآن قد حفظت القرآن، ويسمى لازم فائدة الخبر. فإذن أي خبر تأتي به هناك شيئين، إفادة المخاطب بمضمون الخبر، ولازم ذلك أنك تعلم بالخبر، عندك علم بالخبر وإلا ما. إذا الإنسان ما عنده علم بالخبر يأتي بخبر وهو يعلم أنه لا يوجد مطر يقول نزل المطر، هنا إنسان يكون كاذب. لكن إذا كان صادق في إخباره يريد أن يفيد الناس مضمون الخبر، ويريد أن يخبر الناس أنه عالم بهذا الخبر بمضمون الخبر وهو لازم الخبر، لأنه كلما أفاد المتكلم الخبر أفاد أنه عالم به. وليس كلما أفاد أنه عالم به أفاد نفس الخبر لجواز كون الحكم يعني الخبر معلوما قبل الإخبار. إذن تعطي مضمون الخبر لازمه أنك تعلم بالخبر، لكن هل إذا كنت عالم بالخبر يفيد مضمون الخبر؟ نقول لا. مثل الإنسان اللي يتكلم مع حافظ القرآن تقول أنت حفظت الخبر، تريد أن تعلمه بأنك عالم بحفظه للقرآن، لكن ما تخبره بمضمون الخبر، لأن مضمون الخبر موجود عنده، هو يعلم أنه حافظ للقرآن. في خبر عالم، بس ما قاعد تفيد شيء جديد. في الغرض الأول أنت تفيد السامع شيئا جديدا، الآن في الثاني الغرض الثاني لا تفيد المخاطب بشيء جديد، فقط هدفك أنك تبلغ أنك تعرف بالخبر. يصير غرض، هذا يصير غرض عندك إدخال المسرة على قلبه، بس ما تفيد مضمون الخبر. الفرق في الأول، الأول أن الإنسان جاهل تعطيه خبر فيصير عالم بعد إعطائك الخبر. في الثاني الإنسان ليس بجاهل بحفظه بالقرآن، هو يعلم، فأنت لما تبلغ بالخبر ما قاعد تبلغ بشيء جديد، تريد أن تبلغ ترى أنا أدري، أنا أدري، بس هذا المقدار. مثل الأب الذي مثلا يلوم ابنه، الابن مسوي شيء معين، يقول له أنت سويت كذي، مو هدف أن يبلغه، هو يدري لكن يريد أن يؤنبه عند غرض التأنيب. وليس كلما أفاد أنه عالم به أفاد نفس الخبر لجواز كون الحكم الخبر معلوما قبل الإخبار، كالمثال المذكور قد حفظت القرآن. الثالث غير إفادة الحكم أو لازم الحكم، يعني غير الأول والثاني، مثل التحسر والتحزن في قوله تعالى حكاية عن امرأة عمران ربي إني وضعتها أنثى. الهدف من كلامها شنو الهدف؟ تبي تتحسر تبين الحزن، لأنه حينما تقول ربي إني وضعتها أنثى، الله عز وجل يعلم والله أعلم بما وضعت، هدفها شنو؟ ما تتكلم مع الله عز وجل العالم، لكن تريد أن تبين التحسر والتحزن، يعني كانت تظن أنها سوف تأتي بولد، لأن البشارة لها أنها سوف تأتي بنبي، لكن لم يقال لها بأنها لا سوف يكون لك نبي ولكن كحفيد. وإظهار الضعف والخشوع نحو ربي إني وهن العظم مني، الله عز وجل يعلم بأنه إنسان ضعيف يريد أن يظهر الضعف والخشوع، الضعف والخشوع. والتحذير نحو ما من شيء مما أحله الله عز وجل أبغض إليه من الطلاق، شو معناته؟ يعني أحذركم من الطلاق، فيه تحذير أنه لا تقدموا على الطلاق، لأنه من أبغض الحلال ويهتز له عرش ساق العرش كما في بعض الروايات، إذا لم أكن مخطئا في الروايات. والفخر نحو إن الله اصطفاني على جميع البرية، وهنا أتى بالتأكيد. يعني هذا، هل هناك أغراض أخرى للخبر؟ لما تخبر عندك أغراض أخرى أو لا؟ قلنا أنه الخبر الأول أو الغرض الأول إفادة مضمون الخبر، الغرض الثاني بيان أنك عالم بالخبر، الغرض الثالث في مقام التحسر والحزن، الغرض الرابع في مقام التأنيب مثل ما قلنا عن الأب وولدي، أو يكون في مقام إظهار الضعف، أو في مقام التحذير، أو في مقام الفخر. يصير عندي أغراض أخرى للخبر، أي خبر تبلغ للناس عندك. لما الآن تأتي إنسان يأتي على المنبر يقول الصلاة واجبة، شنو هدفه؟ هو الناس يدرون الصلاة واجبة، فإذا ليس إفادة مضمون الخبر، يعني التزموا بالصلاة. نعم قاعد يفصل أكثر في، لا مو فقط إفادة المخاطب، تأتي فوائد أخرى لا تفيد المخاطب أنك عالم، أكو فوائد أخرى من الخبر، مثل إظهار الضعف، إظهار التأنيب، إظهار التحذير. مثل الآن على المنبر الآن الخطباء شكثر قاعد يكررون كلام الصلاة واجبة والصيام واجب، ويجيب أحكام الصيام، والناس قد يكونوا يعرفون هذه الأحكام، فمو فقط إبلاغ الناس، والناس في تحت المنابر أقسام ناس علماء يعلمون بالخبر وناس لا يعلمون، فإذا للجاهل يعطيهم مضمون الخبر، لغير الجاهل العالم لا يفيده مضمون الخبر، يريد أن يبين له شيء آخر أنك التزم بهذه الأحكام مثلا. فإذن هدف الدعوة إلى الالتزام بالصلاة، وطبعا وغير ذلك أتى بتقدر تجيب أشياء ثانية من خلال الأخبار التي يعطيها الإنسان هو يتعامل مع هذه الأشياء. التمهيد الأول كان أغراض المخبر، التمهيد الثاني مقتضى الظاهر ومقتضى الحال، مقتضى الظاهر يعني مقتضى ظاهر الحال ومقتضى الحال. شلون معنى ظاهر الحال؟ يعني أنت الآن في موقف، أنا مثلا قاعد المتكلم يتكلم يظهر على وجهك مثلا كذي كأنك المطلب مو واضح أمامك، شنو أفهم من ظاهر حالك؟ إن المطلب مو واضح، أقول راح أكرر المطلب مرة ثانية، هذا شلون عرفته؟ من ظاهر الحال. لكن هل هذا هو الواقع، واقع الحال الواقعي عنده؟ لا، قد يكون هو حس بألم في الرأس أو شذي. إذن حال الواقعي مختلف عن ظاهر الحال، وأحيانا متفقين ظاهر الحال متفق مع الحال الواقعي عند الإنسان. فإذن العنوان مقتضى ظاهر الحال ومقتضى الحال، الحال يصير أشمل، قد يكون مطابق لظاهر الحال وقد يكون مخالف لظاهر الحال.
شيء ضمني
هو واضح بس يعني قد يكون مطابق لظاهر الحال. هذا التقطيب له قد يكون مطابق لظاهر الحال، فعلا المطلب مو واضح، وقد لا يكون مطابق لظاهر الحال، يكون عنده ألم في الرأس. احنا في التعامل شنو نتعامل؟ على ظواهر الناس، على حسب الظاهر، المتكلم عادة حتى على المنبر يشوف وجوه الناس قد يعيد المطلب مرة مرتين حتى يتوضح للنص. مقتضى ممكن على حسب يعني حسب المقام، مقام ظاهر الحال، مقام الحال. المقتضى يعني مثل ما مر سابقا الداعي للكلام، تذكرون في مقتضى ما تعريف المقتضى بأنه الداعي إلى الكلام، قل المقام الذي يكون فيه الإنسان. هذان اصطلاحان من علم المعاني، والمراد من الأول مقتضى ظاهر الحال، ومن الثاني أعم من ظاهر الحال وغيره، لأن الحال قد يكون مطابقا لظاهر الحال وقد لا يكون مطابقا لظاهر الحال فيكون أعم. هذا شرح عبارة في الامتحان، نحط عليه سؤال شرح عبارة. نحط الملاحظة بعد. وبينهما عموم مطلق، لأن الحال يشمل ظاهر الحال وغير ظاهر الحال، لأن كل مقتضى ظاهر الحال مقتضى الحال، وليس كل مقتضى الحال مقتضى ظاهر الحال، مثل ما يسوون الدائرتين العموم والخصوص المطلق، عندك الحال وعندك ظاهر الحال، وعندك هذه الدائرة غير ظاهر الحال، فيكون شامل للاثنين. بعد ذكر التمهيدين نقول اقتضاء الإسناد التأكيد أو عدم التأكيد يكون في مقامين، أنه في حالة الإسناد تحتاج أنك تأكد الكلام أو ما تأكد الكلام، لكل مقام المقال. أنت في مقام يتطلب منك أنك تأكد بأنه أو بأي شيء آخر من أدوات التأكيد، سوف يذكر بعد ذلك أدوات التأكيد. يكون في مقامين، إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال، وثانيا إخراج الكلام على مقتضى الحال. تبي تتكلم على مقتضى الظاهر مثل ما الخطيب يكرر الكلام بعد ما يشوف التقطيبة، أو على ظاهر الحال. الحال قلنا أنه مقتضى الحال يشمل ظاهر الحال وغير ظاهر الحال، قد يكون الحال الواقعي وظاهر الحال. أولا إخراج الكلام على مقتضى ظاهر الحال، وهو إتيان الكلام على مقتضى ظاهر حال المخاطب وما يعرف من ظاهر حاله. وقلنا أنه علامات على الوجه، علامات باليد، ثم إذا كان قصد المخبر بخبره إفادة المخاطب ينبغي أن يقتصر من الكلام على قدر الحاجة. إذا كان الغرض إفادة المخاطب تجيب على قدر الحاجة، نزل المطر وانتهى العبارة، ما يحتاج بعد تفصل أكثر. إذا تريد أن تفيده الخبر تأتي بالخبر، تقول نزل المطر. وقد أحيانا تقول إن المطر قد نزل، ومرة قد تقول إن المطر لنازل، اختلف. تقول لنزل المطر الأيوة، تقول لا إن المطر نزل، روح عمي تقول له إن المطر لنازل، تريد أن تؤكد. إذن ظاهر حاله أولا كان منكر، تحتاج أن تأتي بتأكيد واحد. المرة الثانية روح عمي يحتاج إلى تأكيدين، إنكار إضافي أكو عليه، فيأتي بتأكيدين. فأخذ في المقام مقامه ظاهره أنه منكر، ظاهره الثاني أنه عند زيادة في الإنكار، فلا بد أن تؤكد أكثر بالكلام. فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم والتردد، ما يدري مطر نازل ما نازل، تقول نزل المطر، فيه استغنى من الحكم والتردد، فيه استغنى عن مؤكدات الحكم، ويسمى الكلام ابتدائيا. وإن كان مترددا في الحكم، هذا اثنين، واحد فإن كان المخاطب، اثنين وإن كان مترددا في الحكم طالبا له حسن وإن كان مترددا في الحكم طالبا له حسن تقويته بمؤكد ويسمى طلبيا. ثلاثة وإن كان منكرا للحكم وجب توكيده بحسب الإنكار ويسمى إنكاريا. مثال الأول الابتدائي اللي خالي الذهن من الحكم تقول له نزل المطر نحو هذا ربي، بعد ما يحتاج يتأكد إن هذا ربي. الآن من تقرأ القرآن الكريم شوف بعض المواضع ما فيها تأكيدات، بعض المواضع فيها تأكيدات. الآن لما درست البلاغة تقدر الآن لما تشرح الآية، تشرح الآية ما أقول أفسر، تشرح الآية بعد الآن من تأخذ الآية تقول للناس وهذا ليس فيه تأكيد، علمونا في البلاغة أن هذا الإنسان بعد ما متردد في الحكم وخالي الذهن، فالله عز وجل في هذه الآية لا يأتي بأي مؤكد، صار إضافة عندك على فهمك للقرآن الكريم. وقلنا أنه راجعوا بعض الكتب التي تتحدث عن بلاغة القرآن يبون هذه النقاط البلاغية الموجودة في القرآن الكريم. والطلبي يعني متردد في الحكم نحو إني بريء مما تشركون، أتى بإن أكد الحكم لأنه متردد في قبول الحكم، مثل لا يوان. والإنكار بحسب مراتبه كما قال الله تعالى حكاية عن رسل عيسى عليه السلام إذ كذبوا، عن رسل عيسى عليه السلام الذين أرسلهم عيسى عليه السلام إذ كذبوا في المرة الأولى إنا إليكم مرسلون، أتى بإن والجملة الإسمية مؤكدا بإن واسمية الجملة، هذا الدرجة الأولى من الإنكار، صار عندهم درجة أعلى من الإنكار. وفي المرة الثانية ربنا يعلم أنا إليكم لمرسلون، أتى بأن والجملة الإسمية ولام القسم أو لام التوكيد مؤكدا بالقسم، وإن واللام واسمية الجملة ربنا يعني وربنا، هذا قسم مو ربنا، قسم وربنا صار قسم أن توكيد، والجملة الإسمية ولام التوكيد صار أربع أدوات للتأكيد لمبالغة المخاطبين في الإنكار، حيث قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون، فلا بد أن يكون هناك زيادة في التوكيد. لا وربنا اللي واو القسم بس حذفت واو القسم، هاي ربنا واو القسم في القرآن الكريم راجع إذا فيها كسر يعني قسم، وربنا والله إذا فيها ربنا يعني ما طلعوا القرآن شوفوا إذا حد عنده قرآن، ربنا يعلم إذا كان ربنا، أما إذا ربنا يعني قسم، الآن هو مفترض على أنه قراءة القسم خلينا نقول إذا يوجد قسم فيه يعني وربنا فصار قسم، وإذا ربنا عندك ثلاث مؤكدات بدون القسم. مو أقول حسب الآية، إذا أكو قرآن شوف الآية، الآن إذا كان فيه قسم نعم. نعم حتى الجملة الإسمية. نعم المطر نازل أقوى من نزل المطر، لأن الجملة الإسمية تدل على الدوام، تدل على الدوام، وسلم عليك مو مثل سلام عليكم، يقولون الجملة الكلمة الاسم يدل على الاستمرارية بخلاف الفعل يدل على الوقوع مرة واحدة. نعم
قالوا ربنا يعني
خلص معناته ما في قسم، ما في قسم، فإذا راح تصير ثلاث مؤكدات. قلنا أنه ما يدل على الدوام، قام زيد يدل أنه قام وقعد، زيد قائم يدل أنه قائم مدة زمنية، هذا الفرق واضح أنه في التعبير أيضا نستعمله، فالاسم يدل على الاستمرارية حتى لو مدة طويلة أكثر من الفعل، يقوم زيد كأنه قام وقعد، لكن زيد قائم لأنه مدة زمنية قائم هو. أدوات تأكيد الإسناد نذكر الآن إن الجملة الإسمية القسم. الأدوات التي تؤكد الإسناد عبارة عن إن المكسورة، طبعا إذا كان في أول الجملة مثل هذه يعلم أن هي إن، ولكن في بعض الموارد تكون بكسر الهمزة، بعض الموارد بفتح الهمزة. ثانيا لام الابتداء، لزيد قائم. إذا قلنا إن زيدا لقائم نقلنا اللام من المبتدأ إلى الخبر اللي سموها اللام المزحلقة، حطينا على قشر موز حتى تزحلق إلى الخبر فسموها باللام المزحلقة أيضا للتوكيد. ثالثا القسم، رابعا اسمية الجملة، ومثال هذه الأربعة والعصر قسم إن، التوكيد بإن. الإنسان لفي خسر، الإنسان لفي خسر الجملة اسمية، وعندك اللام التوكيد باللام لام الابتداء. لفي خسر الإنسان في خسر جملة اسمية، لفي خسر. خامسا نون التأكيد الثقيلة والخفيفة، لأكيدن أصنامكم، عندك اللام للتوكيد والنون للتوكيد. لنسفعا بالناصية، هاي لنسفعا وإن كان تنوين لكن أصلها نون، لنسفعا نون نون توكيد. أكو آية قرآنية موجود فيها النون الخفيفة والثقيلة في نفس الآية؟ نعم، ليسجنن وليكونن من الصاغرين في سورة يوسف. سادسا تكرار الجملة، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. إذا تكرر تأكد زيد زيد قائم، زيد قائم قائم، قاعد تأكد. سابعا أما الشرطية، أما السفينة فكانت لمساكين. حروف التنبيه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون. فألا. الحروف الزوائد، ألست بربكم، شنو أصلها؟ ألست، ألست بربكم، ألست ب، عفوا بدون الباء، ألست ربكم خبر ليس، فتأتي بالباء، الباء الزائدة للتوكيد في الإعراب. شو راح نقول في الإعراب؟ الباء حرف جر زائد، ربكم خبر ليس، بعد منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره منع من ظهورها حركة المناسبة مع حرف الجر الزائد. عاشرا ضمير الفصل أو ضمير العماد، كنت أنت الرقيب عليهم. شنو إعراب أنت؟ توكيد لشنو؟ للضمير تاء في كنت، كنت أنت، أنت ضمير توكيد للضمير التاء في كنت. 11 تقديم الفاعل المعنوي، نعم هذا أنت، تقدر تقول كنت الرقيب عليهم بدون أنت، فتأتي بالضمير للتوكيد، كنت أنت الرقيب عليهم. توكيد بس، توكيد لا لا ما في فصل، واضح كنت الرقيب عليهم، واضح الاسم والخبر، فتأتي للتوكيد. نعم توكيد فقط، ليس له محل إعرابي، فقط للتوكيد في الحالة طبعا يفيد التوكيد، لا محل له من الإعراب إلا إذا قلنا التوكيد يعني محل إعرابي فيصل توكيد. إعراب يصير لا في بعض زيد هو القائم ليس له محل إعرابي. ضمير الفصل اللي في مثل الفصل بين قلنا أنه يفصل بين الخبر والصفة. إذا قلنا زيد القائم قد تعرب صفة نعت، فنفصل حتى نفرق بين الخبر والصفة. مثل هذا ما نحتاج التفرقة، لكن مع ذلك كم يسمون ضمير الفصل لأنه اعتمدنا عليه للتوكيد. خلينا نقول ضمير العماد أفضل يكون على كل الاختلاف بين المصريين والكوفيين في التسمية. أحدهم يسمي الفصل الثاني يسمي العماد. لازم بعد ديشين تصارعون بحلبة، لازم نتعامدون حتى بالاصطلاح. قل ما أخذ اصطلاحك، أنا أخذ اصطلاح ثاني. قد يكون بس ما في داعي لهذا الفصل، كل ما يفرق يعني. تقديم الفاعل المعنوي، رجل جاءني، حتى نفهم الفاعل المعنوي خلنا نعرف الجملة أولا. شنو إعراب رجل جاءني؟ رجل جاءني هذه الجملة، رجل شنو إعرابها؟ مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. تقبلون هذا الإعراب؟ نكرة في بداية الجملة ما تعرب مبتدأ، إما أن تضاف وإما أن توصف. رجل قائم جاءني أو رجل القرية جاءني، هذا عندنا لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا لأن يكون هناك مسوغ، رب رجل جاءني، أن يكون مجر برب. الآن شنو راح يصير إعراب رجل؟ فاعل مرفوع قدمنا فاعل مقدم لأنه ما نقدر نعربه مبتدأ، فراح يصير فاعل مقدم. انتهى الوقت الخليل إن شاء الله نعم ما تقدر تعرب مبتدأ فمجبور تعربه فاعل، لأنه لا يجوز أن يكون مبتدأ ما عندك إلا الحالة الثانية أن يكون فاعل. يصير اعرب رجل، شنو تعربه؟ يقول لي مبتدأ، لا جملة مو غلط، انت بين امرين اما مبتدأ اما فاعل، ما عندك شيء عارف. ما يعتبر الا في الحالة، في الحال ما عندك بين امرين، يا مبتدأ ما يجوز او تقول جاهل او تقول فاعل مقدم. ما عندك اعرابين، انت الاعراب الاول ما يجوز الاعراب الثاني عندك. فبين أمرين نناقش إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. نناقش في الدرس القادم.